هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. يطيب لنا أن نلتقي لقاء جديدا ضمن برنامج بين السائل والمجيب، فأهلا ومرحبا بكم. كما نرحب بضيفنا في هذا اللقاء سماحة الشيخ حسان سويداني العاملي. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
أهلا وسهلا بكم.
نعود إليكم بعد لحظات، فابقوا معنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
أمامنا في هذا اللقاء إخوتنا المستمعين سؤالان من الأخت أم محمد، أولهما يدور حول الإتمان على الأسرار، والثاني يدور حول أحكام الطهارة، والجواب بعد الفاصل. تقول الأخت الفاضلة في سؤالها الأول: إذا ائتمنك شخص على سر وطلب منك عدم إفشائه أمام الآخرين، وبعد ذلك سألك الآخرون عنه فقلت لا أعرف، فهل يعد هذا من الكذب أم لا؟ تفضلوا سمحت الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية أتوجه بالتحية إلى جميع الإخوة والأخوات السائلين والمستمعين. الحقيقة أن هذا الإنسان صار لديه علم بهذا السر. هنا مسألتان تطرحان على بساط البحث. المسألة الأولى مسألة الحفاظ على السر، هل يجب؟ لا يجب؟ يجب مطلقا أو في بعض الحالات؟ لأن من ائتمنني على سر قد يأتمنني على شيء أصلا ما مربوط فيه. مرات الإنسان يأتمني على سره، هو سره، أسرار بيته، مثل ما مثلا نحن علماء الدين نبتلى بهذا. والله شخص في مشاكل هو وزوجته سرية داخل بيته، يأتمنني على سره هو، هنا قطعا لا يجوز لي أن أفشو سر بلا شك ولا ريب، حتى لو كنت أنا أرى أن هذا السر كشفه والله لا يهتكه، لكن هو أساسا لا يرغب بإظهار هذا السر. كونه يهتكه أو لا يهتكه تلك حرمة أخرى، قضية أنه يهتك حتى لو ما قل لي أنا لا أرضى، بل حتى لو قل لي أنا ما عندي مشكلة قول، وأنا أدري أن هذا يهتكه في المجتمع لا يجوز هتكه في المجتمع حتى وإن رضي هو بالهتك. مرة أخرى لا، بعض الناس يخبرني واقعة، وهذا كثير في الناس، والله واقعة حصلت لعدو افترضه، لكن يقول ترى أنا أقول لك، بعد ما يكلمني ويخلص قول لا تقولها أمام أحد، هو هيك رغبة شخصية بس عنده، وإلا هي ما مربوطة به أصلا، قضية مربوطة بناس آخرين، سواء حرام كشفها أو مو حرام كشفها هي ما مربوطة به. في مثل هذه الحالة إذا ابتداء قال أكلمك بشرط كذا، فأقصى ما في البين أني وعدته أن لا أفشوها، مقتضى المروءة أن لا أفشوها. ها الحالة الثانية قصدي. مرة لا، بعد ما كلمني وخلص قال لي بس لا تقول أمام أحد، أنا حر ذاك الوقت أقدر المصلحة وأقدر الحكم الشرعي، وأرى قد تكون المصلحة في أن أقول أساسا، كما لو والله قال لي كشف لي سر بيت يهمني أنه توجد فيه مشكلة خاصة، بعد ما خلص قال لا تقول لا تفتحهم بالموضوع، وأنا أعلم بيني وبين الله أن مفاتحتي لهم بالموضوع قد تحل المشكلة في بيتهم. هذا في الحقيقة يقدره كل إنسان بحسب أحكامه الشرعية، هو مو واجبي أن أستجيب لطلبه في الحالة الثانية. أما الأخ أو الأخت ما سألوا عن هذه القضية، بل وقع السؤال عن قولي لا أعلم، هنا أيضا حالتان. الحالة الأولى أن أستخدم لي عبارة مدل على الكذب بظاهرها، يعني على خلاف الواقع، بل عبارة قد توهم الطرف المقابل مثلا أتخلص منها بطريقة ما، هذا ما فيه مشكلة. مرة أخرى لا، صريحا أنا أتكلم بكلمة ظاهرها الكذب وأقصد بها الكذب، لكن كذب هنا قد يقال ما فيه فساد، يعني غاية ما هناك فيه تخلص من والله أنتم ما عارفين بالقضية الفلانية، يقول والله احنا ما عرفنا اصلا وما عندنا علم، هو عارف الرجل بس يريد كانه يستدرج الطرف الاخر حتى هو يخبره يبين له انه هو لا يعلم. في مثل هذه الحاله واضح ان القضيه كذب بظاهرها، لكن هل هذا الكذب محرم او غير محرم؟ نقول فيما لو كان مضطرا لمثل هذا الكذب يصبح جائزا، أما في غير حالات كما لو أن شخصا يرتب مفسد عظيمة على علمي بهذا الموضوع. مسوغات وجواز الكذب معلومة في الشريعة ويتعرض لها عادة في الرسائل العملية في كتب الاستفتاءات، وليس من أحدها المسوغات أني بدون ترتب مفسد أو خطر أو ضرر أو إلى ما هنالك أن أقول لا أعلم، والله لمجرد حرج نفسي هكذا فورا أقول لا أعلم. أقول إذا إنسان أيضا اضطر لهذا عليه أن يستخدم عبائر مو واضحة في الكذب، مو صريحة في الكذب، وإذا كان ولا بد استخدم له عبارة بعد واضحة بأن ذا قل أنا ما أقبل منك إلا أن تنفي بشكل صريح وقاطع، فهنا باب التورية مفتوح، باب التورية بأن يتكلم بكلام ظاهره الكذب ولكن يقصد به والله أنا لا أعرف، وأقصد أني لا أعرف ما الذي سيترتب لو أخبرتك، لكن هو سيفهم من كلامي لا أعرف، يعني أنا ما عندي علم بالموضوع. هذا إذا اضطر، وإلا مقتضى الخلق الإسلامي السامي أن الإنسان لا يلتجئ لمثل هذه الأساليب.
شكرا لكم، سمعت الشيخ، فاصل ونعود، فابقوا معنا أيها الإخوة والأخوات. السؤال الآخر من الأخت الفاضلة تقول فيه: هل يجري حكم المبطون الذي ليس له فترة في الطهارة على الطواف؟ وإذا كان يختلف فكيف يطوف من أصيب بكثرة خروج الريح؟ تفضل.
يا أخي، بالنسبة للمبطون بخروج الريح أحكامه تجري في الجملة، أصل الأحكام تجري حتى في الطواف، إلا إذا كان طبعا لديه وقت، والله هو بعد أن يأكل الطعام بساعة ساعتين يبتلى بهذا، وإلا بعد ذلك يصير عنده فترة ساعة مثلا، أو إما من ليل أو نهار. إذا كان لديه وقت، لأن الطواف أسهل من الصلاة، صلاة محدودة، الصبح مثلا ما ساعة وعشرين دقيقة، الظهر من الظهر إلى الغروب، بينما الطواف لديه أوقات، وتدري أن هذا الريح عادة غالبا يعني يكون بسبب الأطعمة وإلى ما هنالك وأبخرة المعدة، فيستطيع أن يتوخى وقتا، والطواف طبعا عادة غير مضيق، لديه وقت من ليل أو نهار، مو اليوم غدا، كما لو كان يصاب بنوبات في أوقات معينة. لكن مع ذلك إذا إنسان لا مبتلى والعياذ بالله بهذا المرض بشكل دائم مثلا، ما عنده وقت يتوخى فيه ذهاب البطن أو قلته، في مثل هذه الحالة نعم هناك أحكام للمبطون بالنسبة للطواف، هي نفس الأحكام ومفصلة هذه في كتب مناسك الحاج في الرسائل العملية، وكيف أنه يقطع الطواف، وإذا أمكنه كيف أنه يمكنه أن يرجع من المكان الذي قطع منه، أحكامه مفصلة على كل حال ومذكورة. أصل أن الأحكام تجري، نعم تجري، ولكن تعلمون أن طبيعة الطواف غير طبيعة الصلاة.
شكرا لكم سمعت الشيخ. الآن في مثل هذه الحالة،
نعم،
إذا طاف مثلا طوافين أو ثلاثة،
نعم،
دورين أو ثلاثة،
نعم نعم،
ثم حدث خروج للريح،
نعم،
ماذا عليه أن يفعل؟ يعني عليه يتوضأ من جديد ثم يعيد من الأول أو ماذا؟
إذا كان مثل ما قلت، يعني إذا كان هذه حالته الدائمة بحيث لا يتوخى وقتا لا يبتلى به، في مثل ما كان الابتلاء اتفاقي يعني هو أكثر شيء ممكن يحصر نفسه من هذه الجهة حدود 20 دقيقة
مثلا، نعم.
فما يستطيع أكثر من 3 أشواط. إذا كان دائما هكذا لا، يخرج يتوضأ ويعود فورا طبعا بحسب الفورية العرفية، ويكمل من المكان الذي وصل إليه.
يعني يحسب له ما أتى به من
بلا طرف. شك. لماذا يحسب؟ لأن هذا دائما سيبدأ، إذا بدأ من البداية سيصل إلى الشوط الثاني أو الثالث ومن
نعم.
جديد
نعم.
صحيح عادة يقال بأنه ما بعد الشوط الرابع يصح، هذه في الحالات غير الاضطرارية. أما في الحالات الاضطرارية فكما أن الصلاة يبني على ما مضى، كذلك في الطواف يبني على ما مضى أيضا.
جيد. في الطواف المستحب هل أيضا تشترط الطهارة؟ بمعنى أنه لابد أن يكون على وضوء أو لا؟
هناك طبعا كلام بالنسبة للطواف المستحب، وذهب الكثير من الفقهاء إلى أن الطواف المستحب لا يشترط فيه ذلك. صلاة الطواف طبعا بطبيعة الحال لا يمكن أن تكون إلا بطهور بعد هذا الطواف. وإن كان أيضا هناك من أفتى بأن صلاة الطواف يمكن الاستغناء عنها حتى في الطواف المستحب. عموما القضية قضية خلافية، ويمكن للإنسان إذا استثقل أو إلى ما هنالك أن يأتي بالطواف بدون وضوء، وإذا أراد أن يحتاط فلينوي رجاء المطلوبية. إذا لم يقلد مرجعا بعينه فيرى ما يفتي في هذا فليأتي به بنية رجاء المطلوبية ولا بأس بذلك.
نعم. بالنسبة للإنسان العادي إذا كان يطوف ثم شك في خروج الريح،
نعم،
ماذا يفعل في هذه الحالة؟
العادي أو غير العادي، حتى من عنده بطن ما دام شاكا في الخروج يبني على عدم الخروج.
نعم.
وتدري الوسوسة الإبليسية هنا كثير، ولذلك وردت روايات بأن الشيطان لا أدري ماذا يفعل وكذا حتى يوهم الإنسان بأنه خرج منه ريح. ما لم يتيقن خروج الريح يبني على عدمه، والوسوسة لا وجه لها، لأننا حثثنا في الروايات الشريفة على عدم الاعتناء بمثل هذه الوساوس والشكوك.
نعم. قد يحدث سمحت الشيخ في حالة الطواف مثلا لمس بين الأجنبيين طبعا
نتيجة
بدون
الازدحام.
قصد نتيجة نعم. الازدحام، هل يضر هذا بالطهارة أو لا؟
اللمس بهذا الشكل في مذهب أهل البيت عليهم السلام لا يضر بالطهارة ولا ينقض الوضوء.
نعم.
بالنسبة للمذاهب الإسلامية الأخرى المشهور عندهم أن مطلق لمس الأجنبية يذهب بعضهم قال لا، لمس الزوجة، وقصده من اللمس هذا اللمس المتعارف، يعني مثل المصافحة أو وضع اليد على مكان من جسدها أي مكان كان حتى على الأصابع. في مثل هذه الحالة موقف مدرسة أهل البيت موقف صريح وواضح، كل هذا لا ينقض الوضوء فيبقى على طهور. نعم، لا يجوز له بطبيعة الحال لا في الطواف ولا في غيره أن يتعمد لمس الأجنبي.
يعني إذا كان لمس الأجنبية نعم. لا ينقض الوضوء. نعم. فلماذا تعد المصافحة حراما إذن؟ نعم.
يا أخي هو أصل المشكلة عند القوم من جهة أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، الآية المباركة المعروفة.
نعم.
واضح أن الملامسة هناك بحسب اللغة أيضا من باب المبالغة وبحسب الروايات الشريفة، وهي القاطعة للجدل هنا المروية عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي عن رسول الله حكما لأن كل أحاديثهم هي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله، أن المراد هو المواقع يعني العلاقة الزوجية، والنساء هنا الزوجات يراد منهم
المقاربة.
نعم نعم نعم. أما بالنسبة لغير هذا فهو لا يبطل. أما بالنسبة لقضية المصافحة تعلمون حالة التشريع التحصيني إن صح التعبير لكل من الجنسين في مقابل الآخر، واللمس أحد أبواب إثارة الشهوة كما لا يخفى على كل ذي مسكة، وهذا أمر واضح. فالله سبحانه وتعالى قد واحد يقول لك والله هذا عادي بالغرب وما يثير شهوات، ولا أقول لك بالغرب يا أخي مو بس المصافحة ما تثير شهوات، عندهم تقبيل رئيس لرئيس الدولة وكذا أمر عادي، مع أنه هذا كله مظنة إثارة الشهوات. ولذلك فإن الشريعة قطعت دابر الشهوات المحرمة فحصنت الإنسان لكي لا يبتلى حتى بأول الخطوات تجاهها.
أحسنتم كثيرا سمعت الشيخ، نشكركم ونشكر الإخوة والأخوات المستمعين الذين تابعونا في هذا اللقاء من برنامج بين السائل والمجيب، وهذا هو عنوان المراسلة www.arabic.irib.ir قسم الإسلاميات باب الاستفتاءات برنامج بين السائل والمجيب. إلى اللقاء والسلام عليكم.